क्या मल्ली सिवा क्या उनजी
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعد المؤشر الرئيسي على وحدة المسلمين. أنباء عن تحرك عسكري في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة، وتجمع المهنيين يحذر من أي انقلاب. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات، والمفوضية ترد عشرات الطعون. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا، إنما فريضة قرآنية مؤكدة. وفي كلمة لدى استقباله الضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، قال سماحته: إن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. واعتبر آية الله خامنئي أن المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد وحدة المسلمين، فيما دعا المتابعين إلى التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه. للمزيد بشأن حديث قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
أيام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضه العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية توج بلقاء قائد الثورة الإسلامية في رناية السيد علي خامنئي. ملفات واهتمامات تصدرت اللقاء مع القائد، حيث حذر آية الله خامنئي الذي استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر أسبوع الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف من الفتن التي تحركها واشنطن في العالم الإسلامي، قائلا إن أدوات أمريكا لن تلو جهدا لإحداث مثل هذه الفتن، معتبرا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج لمحاولة زرع الخلاف بين السنة والشيعة. سماحته شدد على أن السبب وراء تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين واجب قرآني وليست شيئا تكتيكيا، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية لن تتحقق دون الوحدة بين الشيعة والسنة. القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية هي المعيار الأساسي لوحدة المسلمين، وأن هذه القضية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه إذا تحققت هذه الوحدة.
إحياء حقوق ملة فلسطين باتحاد المسلمين نزيك ترمش.
آية الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ كبير، داعيا إياها إلى التراجع عن هذا الخطأ.
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ومغامرة ضد الجمهورية الإسلامية. وكتب الأدميرال علي شامخاني تغريدة على تويتر قال فيها: يجب على الكيان الصهيوني، وبدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار للأعمال الشريرة ضد إيران، يجب التفكير لتوفير تمويل بعشرات الآلاف من مليارات الدولارات لإصلاح الأضرار التي التي ستنجم عن رد إيران المدمر. وكانت لقناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن حكومة الكيان الصهيوني وافقت على ميزانية بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني. أفادت التقارير الخبرية الواردة من السودان عن وجود تحرك عسكري بهدف الاستيلاء عن السلطة، وذكرت تلك التقارير قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله واعتقال عدد من الوزراء. من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان هذه الأنباء وقال إن ذلك يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب وتقويض من تزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر. ودعا تجمع كافة السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع والاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه. تساعدت حدة الاحتجاجات في العراق ضد النتائج التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول مقرات الوزارات والمباني الحكومية والسفارة الأمريكية. أعلنت الأخيرة حالة الإنذار القصوى. في غضون ذلك أعلنت المفوضية رد 461 طعنا، فيما قررت إعادة الفرز اليدوي في 297 محطة. المفوضية التي عزت أسباب ردها لمئات الطعون إلى خلو الطعن من الدليل أو عدم تحديد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه، أكدت أنها تستمر في دراسة الطعون المقدمة إليها. حول انعكاسات الإجراءات التي اتخذتها المفوضية على الشارع لا سيما ردها لعشرات الطعون، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب شعبي عارم عما مختلف المحافظات العراقية لا سيما العاصمة بغداد ضد نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. المعتصمون في العاصمة بغداد انطلقوا باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
هنالك العديد من الأصوات سرقت، فالجانب الإصلاح العام يجب على المفوضية اتخاذ موقفها وأن تكون مستقلة بعيدا عن كل الضغوطات السياسية التي فرضت من بعض الأحزاب وحصلت ما حصلت عليه من مقاعد.
المتظاهرون قاموا أيضا بنصب الخيم أمام المنطقة الخضراء لترسيخ الاعتصام الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.
احنا حولنا مظاهراتنا إلى اعتصام، احنا جايين على أصواتنا، أصواتنا انباقت، أصواتنا انهبت، لذلك احنا نريد أصواتنا. وين راحت ناسنا اللي جدد انتخبناهم؟ وين راحوا؟ ليش هذا الغبن؟ ليش هاي السرقة؟ المواطن بعد ما عنده أي ثقة بالعملية الانتخابية إذا هكذا تزوير يصير.
مصدر أمني قال إن المتظاهرين تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء لكنهم لا ينوون اقتحامها، وأضاف المصدر أن الفرق الأمنية الخاصة المنتشرة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارئ. وثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري النهج السلمي في المطالبة بالحقوق، وشدد على تجنب اللجوء إلى المظاهر والسلوكيات المنافية للقوانين والنظام. بدوره انتقد تحالف فتح بيان مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالانتخابات العراقية التي جرت في 10 الجاري. وأعرب التحالف في بيان عن استغرابه من تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، وقال إن هذا الأمر يخرج المنظمة الدولية وبعثاتها من الحيادية ويثير تساؤلات حول دورها فيما جرى ويجري. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تفيد بسلاسة العملية الانتخابية في العراق، وأنها تميزت عن سابقاتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة.
أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني أن سلاح الجو المسير شارك بأكثر من 270 عملية داخل اليمن وفي العمق السعودي خلال عملية ربيع النصر في محافظتي شبوة ومأرب. وأشار العميد يحيى سريع إلى تحرير القوات المشتركة مديريات عدة بالمحافظتين المذكورتين لتبلغ مساحة الأراضي المحررة ما يفوق 3000 كيلومتر مربع، لافتا إلى مقتل وإصابة وأسر مئات المرتزقة بينهم قيادة في داعش والقاعدة. وأضاف أن القوة الصاروخية نفذت أكثر من 100 هجوم، فيما تم إسقاط طائرات استطلاع العدوان وكذلك التصدي بنجاح لعشرة الغارات الجوية. للمزيد بشأن عملية ربيع النصر في اليمن نتابع التقرير التالي.
عملية ربيع النصر والتي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب اليمن، والتي أدت حتى الآن إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كيلومتر مربع، أسفرت عن أحكام السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب، وأجزاء من مديرية الجوبة وجبل مراد في مأرب. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كشف في إيجاز صحفي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر 1840 عنصرا في صفوف العدوان السعودي، بينهم 550 قتيلا و1100 مصاب و90 أسيرا.
إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة، وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي والمحتل.
العميد سريع أكد في إيجازه الصحفي أن العملية أدت إلى أعطاب وإحراق وتدمير ما يقارب 160 آلية ومدرعة وعربة وناقلة جند، إضافة إلى تدمير 180 قطعة أسلحة. وأضاف أن القوات اليمنية نجحت في تدمير 5 مخازن أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية منها CH-4، بالإضافة إلى اغتنام عشرات المدرعات والآليات، لافتا إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض على القوات المسلحة اليمنية أن تدعو المرتزقة إلى التوقف عن القتال في صفوف تحالف العدوان السعودي.
إن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مأرب تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم، موقف العمالة والخيانة والارتزاق. إن القوات المسلحة لم تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة.
وأشاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بمواقف قبائل اليمن ودورها في المعركة ضد العدوان السعودي، معتبرا دورها مشرفا وتاريخيا وسيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية جيلا بعد جيل. وجدد التأكيد على أن معركة الشعب اليمني الحقيقية هي معركة التحرر والاستقلال الكامل والشامل.
نبقى في اليمن، حيث اندلعت اشتباكات دامية بمختلف أنواع الأسلحة بمدينة عدن جنوبي اليمن. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاشتباكات اندلعت في محيط أحد المساجد وسط منطقة كريتر بين ميليشيا الحزم حزام الأمني التابعة للانتقالية الجنوبي ومسلحين مجهولين. ولم تشر تلك المصادر إلى حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاشتباكات، مؤكدة أنها خلفت أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين. أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال استعداد العشرات من أسرى الحركة لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة للأسرى الستة المضربين رفضا للاعتقال الإداري. وحملت الهيئة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، محذرة من وجود خطر حقيقي يتهدد حياتهم خصوصا في ظل تعنت سلطات الاحتلال في إنهاء اعتقالهم الإداري. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعد المؤشر الرئيسي على وحدة المسلمين. أنباء عن تحرك عسكري في السودان بهدف الاستيلاء عن السلطة، وتجمع المهنيين يحذر من أي انقلاب. تصعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات والمفوضية ترد عشرات الطعون. في أمان الله.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أجمل وأحلى التهاني والتبريكات تقبلوها منا ونحن في أجواء ولادة النبي الأكرم، نبي الرحمة، نبي الإنسانية، حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ونلتقي بحضراتكم ضمن برنامج معكم على الهواء لكي نأخذ من الآفاق التربوية لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم غرفا طيبة مباركة. نرتوي بهذه الغرف المباركة الطيبة من نمير حياة وسيرة وسلوك نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحتفل ونحتفي في هذه الأيام أحبتي الأفاضل بمن جعله الله قدوة للعالمين، للفرد، للأسرة، للمجتمع، للأمة، لشعب بأكمله، إذا أراد أن يسير وفق ما أراده الله تبارك وتعالى من حياة طيبة سعيدة مباركة. إذا أردنا ذلك فعلينا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نتحدث عن أهمية التمسك بسيرته الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا واجبنا تجاه رسول الله في معرفته وفي تعريفه إلى الآخرين والدفاع عن حياضه المقدسة. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. دعونا لكي نأخذ فكرة عن موضوعنا آفاق تربوية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نستمع معا إلى هذه المحطة ومن ثم نعود إلى حضراتكم.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل. حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدرسة حافلة تنبض بالحياة في أدق تفاصيلها وجزئياتها، فعلى أي صعيد يمكنك أن تجد في شخصيته الفذة مدرسة قائمة بذاتها؟ فعلى صعيد الأسرة كان صلى الله عليه وآله وسلم رب أسرة ناجحا، زرع أسمى مبادئ الرفق بالمرأة وكفل لها حقوقها ومكانتها، وكان عادلا بين زوجاته حتى جعل منهن مدارس للأمة. ولقد كانت حياته منذ بدء الدعوة حافلة بالدروس والمواقف العظيمة، فموقفه من الرق وتحريره للعبيد الذين كانوا يرزحون تحت نير الاستعباد الجاهلي ومطالبته بتحسين أحوالهم وعدم الاكتفاء بتحريرهم درس كبير في حقوق الإنسان. فلم يكن يفرق بين مسلم ونصراني ويهودي ومجوسي، ففي نظر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم بشر ولهم حقوق في دولته، ولكنه كان يرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يجدر بنا أيها الأفاضل في كل جنبات حياتنا أن ندرس سيرة رسولنا الكريم ونرى كيف كان يفعل فنفعل، ونرى ما كان يتجنب فنتجنب، إلى السيد والمسود، إلى الأم والأب، إلى الصغير والكبير، إلى الذكر والأنثى، إلى المسلم والكافر، إلى المؤمن والفاسق، إلى العربي والأعجمي، إلى كل إنسان على هذه الأرض أيا كان. إن سيرة رسولنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته التي جاءت مكملة وخاتمة لسائر الديانات السماوية هي فكر يصلح لكل زمان ومكان جاء للإنسانية جمعاء ليخرجها من الظلمات إلى النور ويرسم لها طريق عزتها وكرامتها.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وشكرا للزميلة شيماء كريم على هذه المقدمة.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل، وأسعد الله أيامكم جميعا بذكرى مولد الطهر النور محمد بن عبد الله عليه وآله رسول الله نبينا الأكرم وخاتم الرسالات والأنبياء. قال رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. أقدم لكم أعطر وأجمل التهاني بذكرى ولادة سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه مشاركات إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج، بالإضافة إلى محطتي على الهامش وإرشادات تربوية، وأيضا سنكون مع ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يجيب في لقاء أجراه معه الزميل جبارة، ومن ثم نكون مع حضراتكم وأيضا ضيف لقائنا أو ضيفة لقائنا لهذا اليوم الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بكم معنا، وكل عام وأنتم بخير.
بخير، عاد الله عليكم بخير وبركة،
حياكم الله. سمحت الشيخ، ما هي أهم الجوانب التربوية في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي يمكننا أن نتمسك بها وبالأخص في عصرنا الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المستجدين. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية. الأبعاد التي تركها الرسول لا تنحصر في جانب معين، إنما كانت الأبعاد شاملة ومحيطة في كل الجوانب، لأن المشروع التغييري الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المجتمع الإنساني وإعطاء الصفة الإنسانية لإلغاء كل النظام الاجتماعي للجاهلية، جعل المناهج تتشعب، ولذلك الإسلام غير كل القواعد السابقة التي جاءت بمضمونها الجاهل إلى مضمونها الإسلامي الحديث. ولذلك الإسلام قام على مبدأ العدالة والمساواة، وقام على مبدأ الأسرة الصالحة، وقام على مبدأ تغيير المجتمع وجعل المجتمع مجتمع عبادي ومجتمع أخلاقي. فهذا المنهج الشامل اليوم هو الحاكم على المجتمعات الإسلامية، بالرغم من انحسار الدولة الإسلامية من الناحية السياسية، ولكن بقيت المناهج الإسلامية في كل الحقول التربوية والأسرة والزواج وتنظيم الزواج والحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، كل ذلك جعل الإسلام في مسار جديد.
أتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ شكرا جزيلا لكم.
الله يسلمك ونسلمك إن شاء الله.
محمدي شأني وكل موحدي، وشعارنا في المولد لمحمد.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج معكم على الهواء، إذ نتوقف في هذا اللقاء عند آفاق تربوية من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. انضمت إلينا الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان. دكتورة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، أهلا وسهلا،
بارك الله بكم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتورة، الحقيقة في ليلة ولادة النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتأينا أن نتوقف عند هذه السيرة الطاهرة العطرة التي ما زالت ندية ونشم منها رائحة الحيوية والنشاط والتجديد يوما بعد آخر. إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية التمسك بهذه السيرة الطاهرة لرسول الله والسير على خطاه في الحياة الفردية وكذلك الحياة الأسرية، ولا سيما مسألة التربية، تربية الأولاد، بما تقدمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين وليربي البشر أيضا، من أهم مهام الأنبياء هي تربية الإنسان، تربية البشر. من هنا بإمكاننا أن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عنه في محكم كتابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا الله عز وجل يقدم لنا النبي هو قدوة إذا أردنا أن نسير على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رجعنا إلى التعليم التي وردت عن النبي عبر أحاديثه الشريفة لوجدنا بأن فيها منهاج تربوي، منهاج تربوي للفرد، وفيها أيضا منهاج تربوي للمجتمع. من هنا حديث النبي هي تتجدد في كل مكان وفي كل زمان، وهي صالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. وأيضا إذا رجعنا إلى الأحاديث ودققنا فيها لوجدنا بأن كل حادثة وكل أمر، كل مشكلة، أي آفة اجتماعية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا علاجها وحكمها، خصوصا نحن في عصرنا الحالي، يعني في عصر هذه الفوضى التي نعيشها وعصر الإنترنت وغيره. نحن بحاجة إلى التمسك بتعاليم النبي يعني أكثر من أي وقت مضى، يعني بحاجة إلى هذه التعاليم.
نعم، لكن هناك ما زال البعض يعني يتساءل عن الهوة الزمنية التي تفصل بيننا وبين فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنه الأمور اختلفت والظروف، ظروف الحياتية اختلفت اختلاف كبير جدا، وهذا ربما يشككون في جدوى الاقتداء بسيرة من عاش في الفترات القديمة جدا. ما هو ردكم؟
للأسف يعني نسمع هذا الحديث كثيرا بأننا نحن في عصر والنبي كان في عصور سابقة. نعم. يعني يعتبر البعض بأنه إذا رجعنا إلى الأخذ بسيرة النبي ونقتدي بها بأننا قد رجعنا إلى عالم التخلف.
صحيح.
مع العلم أن النبي سبحانه، النبي الله سبحانه وتعالى أرسله هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. من هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تصلح أيضا لهذا الزمان. يعني إذا رجعنا لأحاديث النبي ورجعنا نظرنا ماذا يقول العلم الآن في أي جانب من جوانب الحياة، سواء كان في التربية أو في غيرها، لوجدنا بأن النبي تحدث عن هذا الأمر من 15 قارن. يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأمور الموجودة في عصرنا الحالي. والدين الإسلامي هو دين الإنسانية ودين الفطرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة الإنسانية لا تتغير وطبيعة الإنسان لا تتغير. صح هناك بعض التغيرات والتطور التكنولوجي أو الموجود في المجتمع. يعني والإسلام حث على العالم وحث على التطور. يعني كيف يتطور الإنسان؟ يتطور من خلال العالم، يتطور الإنسان ومن خلال إحياء القيم الإنسانية. من هنا إذا رجعنا إلى ديننا وجدنا بأن ديننا هو دين الإنسانية ودين الإنسان، وأن الإسلام حثنا على العالم وعلى التطور العلمي. إذا كان هناك بعض الأمور يعني المستحدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لاحظها الإسلام، يعني لاحظها يعني من خلال فتحه لباب الاجتهاد. يعني عندما قال الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الصريح، فأما الحوادث الواقعة فرجعوا في رواة حديثنا.
صحيح.
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجت الله. إذا من خلال هذا الاجتهاد نحن نجد حكم لهذه الأمور. يعني
نعم دكتورة زينب، طبعا صحيح، طبعا نحن في دراستنا لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن يعني قمة علاقته مع الله سبحانه وتعالى، كان يجسد مثال رائع جدا، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنك على خلق عظيم. يعني تعامله، وإنك على خلق عظيم، يعني تعامله مع أهل بيته، تعامله مع نسائه، تعامله مع مجتمعه حتى من غير الديانات، من إذا كان هناك نصراني يهودي وما إلى ذلك. هذا الخلق العظيم كيف يعني تجدينها باعتبار وسيلة لكي نكون نحن أقرب إلى رسول الله من خلال الالتزام بهذه المنهجية؟
صحيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدد أهداف البعثة،
نعم،
يعني منها قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بأن الأنبياء السابقين الذين سبقوا نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قد دعوا إلى مكارم الأخلاق.
نعم.
لكن دعوا إلى الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة والأخلاق النبيلة، لكن المكارم يعني قمة الأخلاق والرقي والكمال.
نعم.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحقق هذا الأمر. إذا من يدعو إلى مكارم الأخلاق لا شك ولا ريب أن هو في يعني بلغ الكمال الإنساني والرقي الإنساني.
نعم.
من أجل أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن النبي حدثنا بأن النبي هو في قمة الرقي وإنك لعلى خلق عظيم. إذا من يدعو إلى مكارم الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق، فإذا لابد أن يكون هو لديه خلق عالي وخلق راقي جدا. وهذه الأخلاق موجودة عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. من هنا نحن فإذا بحاجة أن نقرب المسافات بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمثل بخلق النبي وبقيم النبي. من هنا إذا رجعنا إلى سيرته العاطية المباركة وأخذناها بشيء من التفصيل والتشريح، لوجدنا بأن تعامله مع أهل بيته كان يدل على الأخلاق الراقية عند النبي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أو مثلا عندما تحدث عن الأمور الاقتصادية، عندما تحدث عن حق الجار، عن حقوق الوالدين، أو مثلا أخلاقه في الحرب، يعني عندما نهاه النبي أن لا يقلع شجرة وأن لا يرمي حجر من مكانه، عندما هان النبي أن نرمي الكمامة أو أي شيء في الماء. يعني إذا فصلنا سيرة النبي وأخذنا تعاليمه لوجدنا بأن مكارم الأخلاق والأخلاق الراقية لنبينا صلى الله عليه وسلم تدسلت في كل شيء. أو مثلا عندما فتحوا المدينة مكة عفوا، قالوا أهل مكة، قال لهم النبي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إني أقول لكم كما قال أخي يوسف اذهبوا أنتم الطلقاء. يعني أين نجد هذه الأخلاق الراقية وهذه الأخلاق دكتورة الرائعة إلا عند نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. دكتورة زينب، ينضم إلينا الأخ محمد سعيد من طهران، يبدو لديه سؤال، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود إليكم. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل.
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال لضيفة البرنامج.
نعم.
كيف يمكننا الاستفادة من المناسبات كمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لتربية أنفسنا وأولادنا على نهجه الطاهر والمنير؟
أحسن.
أشكركم. محمد سعيد من طهران.
شكرا أخ محمد من طهران، سؤال جدا بالمناسبة يعني يطرح هذا السؤال. نعم.
الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول بأن النبي هو من أنفسنا عزيز عليه ما عملتم، يعني بمعنى أن النبي له مكانة خاصة عند المسلمين، عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين. هذه المكانة لنبينا وهذه المحبة لنبينا، والآن نحن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يجب على التربويين، يعني سواء من خلال المدارس أو علماء المساجد أو أصحاب المنابر أو من يكتب أو من يعني لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من هنا علينا أن نحيي هذه المناسبة لشيء من الفرح والبهجة، وأن نبين للناس أخلاقيات النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني ونتحدث عن النبي بما وصفه الله سبحانه وتعالى، ونرجع لنفهم نبينا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقدم هذا النموذج الرائع للأجيال، حتما هذه الأجيال ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، نحن الآن نجد بأن الجيل، يعني هذا الجيل، يعني جيل الشباب، عندما يحدثون عن أي عالم، عن أي لاعب رياضة مثلا، لاعب فوتبول أو لاعب تنس، أو مثلا الرسام الفلاني أو المغنية الفلانية. أو الممثل الفلاني، نجد بأن هذا الجيل يقتدي به ويتأثر به كثيرا. يعني إذا كان إنسان عادي يعني وركز الإعلام عليه وسلط الضوء عليه، نجد بأن الأجيال تتأثر به. فكيف بنبي الرحمة بسيد الكون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن للأسف نحن يعني لم نبين سيرة نبينا للعالم.
صحيح.
يعني ولم نحيي هذه السيرة كي تقتدي بها الأجيال الصاعدة.
نعم، أحسنتم. في الواقع مسألة أنه كيف يمكننا أن نجذب ونستقطب أفكار ونربي هذا الجيل، أحسنتم، نربي صحيح. الجيل على حب النبي وعلى حب القرآن الكريم
وعلى أخلاقيات النبي هذه
برأيكم يعني ما هي الآليات المتاحة في هذا العصر حتى
صحيح.
يعني يتوالم معها الجيل الحالي؟
صحيح. يعني علينا أن نستهين بقوله تعالى عندما قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
صحيح.
يعني نحن الآن يعني أصبح سيرتنا بالنبي هو مجرد شعارات. يعني نحيي الذكرى والشكل العابر وانتهى الأمر. لا، علينا إذا هذا يرجع، يعني المسؤولية تقع على علماء الدين بالدرجة الأولى، وعلى التربويين وعلى الإعلاميين وعلى بسامين، كلهم كل واحد عليه أن يأخذ دوره، والشعراء كلنا جميعا علينا أن نأخذ حياة النبي بشكل مفصل.
صحيح.
يعني لا تبقى حياة النبي هي شعارات، يعني فلنأخذ أخلاق النبي مع زوجاته، مع أهل بيته، مع ابنته الزهراء، مع جيرانه. يعني نحن كل هذه المفردات وهذه التفاصيل بحياة النبي علينا أن نبينها للناس فيقتدوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الآن عندما تركنا قيم الإسلام والاقتداء بأهل البيت، الآن القيم الغرب تحل بدل قيم الإسلام، وثقافة الغرب تحل بدل ثقافة الإسلام. الشعار إسلامي لكن المضمون غير إسلام.
في الواقع نحتاج أكثر فأكثر إلى أن نقترب نحن أولا من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، حتى نتمكن من تجسيد أخلاق النبي في البداية، يعني في أعمالنا، حتى نجذب الآخرين عمليا يعني إلى مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا للحديث والأسئلة الكثيرة حول الآفاق التربوية والاجتماعية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار. الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية، كنت معنا مشكورة من لبنان، شكرا لك دكتورة.
أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم، ومرة أخرى أبارك لك هذه المناسبة السعيدة، كما أبارك لجميع مستمعينا مستمعاتنا المباركة ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أسبوع الوحدة، وهذه الوقفة المتأملة إن شاء الله في سيرة رسول الله في آفاق هذه السيرة التربوية.
على الهامش،
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا بكم إلى هذه الفقرة. لقد تربى أمير المؤمنين عليه السلام في حجر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فالتربية الروحية والفكرية والأخلاقية تلقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أننا قسمنا مجموعة سنوات عمر الإمام عليه السلام إلى 5 أقسام، لوجدنا القسم الأول من هذه الأقسام الخمسة من حياته الشريفة يشكل السنوات التي قضاها عليه السلام قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن هذا القسم من حياته الشريفة لا يتجاوز 10 سنوات، لأن اللحظة التي ولد فيها علي عليه السلام لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجاوز 30 من عمره المبارك. هذا مع العلم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالرسالة في سن 40. إن أبرز الحوادث في حياة الإمام علي عليه السلام هو تكوين شخصية العلوية، و تحقق ضلع من أضلاع شخصيته بواسطة النبي الأكرم، وفي ظل ما أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام من أخلاق وأفكار، لأن هذا القسم في حياة كل إنسان، وهذه الفترة من عمره هي من اللحظات الخطيرة والقيمة جداً. فشخصية الطفل في هذه الفترة تشبه صفحة بيضاء نقية تقبل كل لون، وهي مستعدة لأن ينطبع عليها كل صورة مهما كانت. وهذه الفترة من العمر تعتبر بالتالي خير فرصة لأن ينمي المربون والمعلمون فيها كل ما أودعت يد الخالق في كيان الطفل من سجايا طيبة وصفات كريمة وفضائل أخلاقية نبيلة، ويوقف الطفل عن طريق التربية على القيم الأخلاقية والقواعد الإنسانية وطريقة الحياة السعيدة. وتحقيقا لهذا الهدف السامي، تولى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تربية علي عليه السلام بعد ولادته، وذلك عندما أتت فاطمة بنت أسد بوليدها علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيت من رسول الله حبا شديدا لعلي، حتى إنه قال لها: اجعلي مهده بقرب فراشي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطهر عليا في وقت غسله، ويوجر اللبن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته. ولقد كانت الغاية من هذه العناية هي أن يتم توفير مساحة تربوية بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام علي عليه السلام ما أسداه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إليه من التربية والترشيد، شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، والآن نذهب معا إلى زملائنا في استوديو البث وتكملة الحديث في معكم على الهواء.
نعم، ما أجمل هذا الكلام عندما يقال بأنه ليس القرآن الكريم فقط معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، بل الإمام علي عليه السلام ربيب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي استطاع أن يربي مثل هذا الإمام الهمام. حقيقة هو معجزة علي بن أبي طالب أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إلى مشاركاتكم الأخ منصر القارمة من اليمن، يكتب لنا في هذه المناسبة، يقول: النبي الأكرم وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين هم النور الرباني الذي يجب أن نستنير به تستنير به البشرية جمعاء. الأفاق التربوية التي في سيرة الرسول وآل بيته كثيرة ومتنوعة ولا يمكن حصرها في عدد من العبارات. يقول: نأخذ من سيرته الصدق فهو الصادق الأمين، نأخذ من سيرته الثبات على الحق والدفاع عنه مهما كانت النتائج، نأخذ من سيرته الرحمة بالآخرين مهما كان توجههم منافيا لما نعتقده ما لم يتسبب ذلك التوجه في الإضرار بالآخرين، نأخذ من سيرته البذل والعطاء. أيضا أنا أختصر المشاركة، نتعلم من سيرته مكارم الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور، مقابلة الإساءة بالإساءة، نتعلم من سيرته عدم مقابلة الإساءة بالإساءة بل الإساءة بالحسنة، نتعلم من سيرته العطرة عدم البخل بالعلم على من يطلب العلم من مصادره الزكية ونبذل في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال والعمل على تحصين المجتمع ضد الثقافات الدخيلة. نعم، مشاركة مطولة جدا، وأنا أشكر جزيلا أخي الفاضل منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. كما تشاركنا الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء، تقول: على الوالدين حمل تعليم أطفالهم السيرة النبوية أفضل منها ما في تربية الطفل، وأول ما يبدأها به أو بها الولد أو الوالد دراسة السيرة وحفظ بعض الأحاديث، ومن ثم قص القصص على الأطفال على مراحل في وقت اجتماع الأسرة مثلا، وعند أي وقت تكون الأسرة جالسين مع بعض. أكيد السيرة النبوية في تربية الأسرة تنتج مجتمعا سليما صالحا. وتختم مشاركتها بالقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد هم سفن النجاة. شكرا جزيلا لك فاطمة الزهراء من العراق، وإلى بعض من آرائكم نستمع إليها.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل، وأسعد الله أيامكم جميعا بذكرى مولد الطهر النور محمد بن عبد الله عليه وآله رسول الله نبينا الأكرم وخاتم الرسالات والأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق هي تعد الجنبة الأولى الإنسانية في عالم الحضارة اليوم. كيف نستفيد من هذا النبي ومن أي جانب؟ الجوانب كثيرة، حينما نتكلم عن رسول الله لا نستطيع أن نتكلم عن شخص، إنما نتكلم عن أمة كاملة بأكملها وأدائه كما كان إبراهيم أمة. لكن الأسرة كيف نتعامل مع الأسرة؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أمة تؤذ البنات وتقتل، والتخلف المرأة غير محترمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا النظام وجعل هذه الأمة ترتقي وتتقدم بحضارة كبيرة بتعاليم رسول الله، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضلكم لعياله وأنا أفضل منكم لعيالي. في الأسرة بنى الأسرة من الداخل رسول الله، وكيف أن تتعامل مع الزوجة والأولاد
كيف تتعامل مع الآخرين. هكذا هذه كانت حياة رسول الله، وهكذا نظم ذلك المجتمع الجاهلي، بحيث كانوا يمتازون ويتفاخرون على الحضارات الأخرى حين جاءهم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. والحديث عن رسول الله وعن محمد بن عبد الله تصيب البلغاء والفصحاء بالإعياء، ولا تستطيع أن تلم عن حياته، ولكن نكتفي بهذا القدر. وأبارك إلى الأمة الإسلامية وإلى إذاعة طهران. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكاد المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. أقدم لكم أعطر وأجمل التهاني بذكرى ولادة سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسيرته يحول الإنسان من جهة الظلم والظلمات والدركاء إلى علو الدرجات، ويحول الإنسان إلى طريقة رائعة ليصل به إلى أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. وكما جعله الله القدوة، نحن أيضا نجعله القدوة لنا، وهو الذي يوصلنا إلى الله تعالى، ولا نتنازل عنه ولا نتهاون. وبما نحن الآن نعيش ذكرى ولادته العظيمة، لهذا نقف وقفة بطولية وجهادية لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي انتشل الأمة من الظلام إلى النور ومن الجهل إلى العلم، وهو البهير النذير. ورغم ما عانه نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المعاصي والأذى من المشركين، لكنه استمر بالدعوة الإسلامية ونشر الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن كمسلمين أن نقتدي بسيدنا وهادينا الرسول الأعظم السير على نهجه. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. يوم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الأحبة. أبو رضا من العراق شكرا لك، وأم علي الحسيني من العراق أيضا شكرا جزيلا لك لمشاركتكما. وإلى فقرة من فقرات البرنامج، وإن شاء الله لنا عودة بعدها إليكم.
إشارات تربوية. أهلاً ومرحباً بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، إن الإسلام يصور لنا مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي انطبع بأخلاقه وشخصيته، واستطاع من خلال هذه الأخلاق التي شملت الواقع الإسلامي أن يحصل على العنصر الأساسي الذي أعطاه القوة ومواقع القوة الاجتماعية التي انطلقت من تعامله الإنساني مع الآخر. لأن أخلاق القوة ليست هي أخلاق العنف، بل قد تكون أخلاق اللين. عندما يتحرك اللين ليجعل المجتمع مجتمعا واحدا يرتبط بالرباط الإنساني، ومن خلال نظرتنا إلى سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والآيات القرآنية، نرى أن الله يحدثنا أن الرحمة ليست مجرد خلق نعيشه، بل هي مسؤولية عليك أن تتحملها، أن توصي أخاك بأن يرحم أخاه، فتكون الرحمة وصية المؤمنين في مجتمعهم، لكي لا تأخذ المشاكل حريتها في الحركة وتسيطر على مواقع الأمن الاجتماعي لتنسفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العلي العظيم. فلو أصر أحدهم على البقاء في مواقع البغي فإنه يجب على المجتمع أن يتحرك على أساس الرحمة بإجراء عملية جراحية ينقذ بها نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، صدق الله العلي العظيم. أحبتنا الكرام، إن المجتمع الإسلامي مجتمع الرحمة بين أفراده، فلنقدر الظروف ولننطلق من موقع المحبة في كل ما نمارسه، بحيث يعيش المسلم منا هم المسلم الآخر. وهذا ما كان جليا في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الطاهرة التي نضعها نبراسا أمامنا وقدوة لنا في كل مكان. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا لشيماء مرة أخرى. الحقيقة أحبتي الأفاضل، المواعظ الأخلاقية، الدروس، العبر، حقيقة هذه الأشياء، هذه المواعظ لم تكن في إطار الكلمات لوحدها، في إطار الجمل والعبارات اليابسة ومن دون أي تطبيق أي معنى. وصلنا إلى ختام البرنامج، نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، نتمنى لكم كل خير. مستمعين الكرام، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد. هايم
هايم أنا الشفيع حبيبي محمد. هايم أنا بحب محمد، طه الشفيع حبيبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا.
طه بعون الله أتانا، ينور قلوبنا ويهدي خطانا.
خطانا
أدى الرسالة
محمد هايم
هايم أنا بحب محمد طه الشفيع حبيبي
هايم
هايم هايم أنا بحب محمد طه الشفيع حبيبي محمد يا رب صل على محمد يا رب صل على
صلي
على العدنان حس بفرحه